بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يخرجوا لكم الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير، وكلاهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1400 من الهجرة، وانتهى في 12 من شهر ربيع الثاني من العام نفسه. وجاء هذا الشرح في 7 أشرطة، وهذا هو الشريط الأول.
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتقريره على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر بقلوب لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر، وأجمع فأجبته إلى ذلك. وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويتلخص ذلك فيما يأتي.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. استمعتم إلى هذه الخطبة والمقدمة، ومضمونها أن علم التفسير هو أجل العلوم، لأن العلم يشرف بشرف الموضوع، وموضوع علم التفسير هو كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى أشرف الكلام، وهو أحق الكلام أن يفهم، وأوجب الكلام أن يعمل به. وعلى هذا فيكون علم أصول التفسير من أجل العلوم. والعلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كلها بأصنافها أصولا ترجع إليها. فأهل الفقه وضعوا أصول الفقه، وأهل الحديث وضعوا مصطلح الحديث، حتى يرجع الإنسان إلى أسس وأصول. لأن الرجوع إلى الأصول في نظري ونظر غيري هو العلم حقيقة، دون العلم بالجزئيات والمسائل المفردات. العلم هو العلم بالأصول حقيقة. ولذلك إذا من الله عز وجل على الإنسان بمعرفة الأصول انفتح له من أبواب العلم شيء كثير. لذلك وضعنا هذه الأصول على حسب منهج الثانوية في معهد العلم، لكن هي وإن كانت لهذا المستوى من الطلاب لكنها مفيدة إن شاء الله. ولذلك قررنا أن تكون القراءة فيها في هذه الجلسات. فنقول: القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ يقول: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، لأن قرأ تكون بمعنى تلا، مثل قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا تلوت القرآن. وتكون بمعنى جمع، بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها تجمع السكان. وعليه يكون القرآن إذن له معنى، معنى المتلو ومعنى الجامع. واستمع، أو بمعنى جمع تقول: قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فصارت كلمة قرآن مصدر بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل. إن كان هما التلاوة فهي بمعنى اسم المفعول، إن كان من الجامع فهي بمعنى اسم الفاعل، فلا يكون مصدرا بمعنى اسم. نعم نعم تلا ايش تلا؟
فعل المعنى الاول.
فعل المعنى الاول تلا يكون تلا يعني التلاوه يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول اي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل اي بمعنى جامع لجمع الاخبار والاحكام. قال عندي بالحاشيه واظنها اصل لكنهم غلطوا. ويمكن ان يكون بمعنى اسم المفعول ايضا اي بمعنى مجموع لانه جمع في المصاحف والصدور. والقران في الشرع، وهذا هو الذي يهمنا، القران في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسوره الفاتحه المختوم بسوره الناس. هذا هو القران. إذن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه أو اللفظ فقط؟ لفظه ومعناه. نحن نؤمن بأن الله تكلم بهذا الكلام، بهذا القرآن الذي نقرأه، تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين، تكلم بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما أشبه ذلك، تكلم به عز وجل كلاما مسموعا منقولا إلينا عن طريق رسولين كريمين، رسول ملكي ورسول بشري. الرسول الملكي من؟ جبريل. والرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نسب الله القرآن إليهما في الكتاب، فقال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. من المراد الرسول؟ جبريل. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بلغاه. لكن هل الكلام ينسب إلى المبلغ أو المبلغ عنه؟ نعم ينسب إلى المبلغ عنه ابتداء وإلى المبلغ تبليغا، ولهذا نسبه الله إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة أن الكلام ينسب حقيقة إلى من قاله إيش مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. قال على رسوله وخاتم أنبيائه ولم يقل وخاتم رسله، لأنك إذا نفيت النبي نفيت الرسول من باب أولى. لكن لو نفيت الرسول هل ينتفي النبي؟ لا. وما أبلغ الكتاب العزيز. ولكن رسول الله إيش؟ وخاتم النبيين، ولم يقل رسول الله وخاتم المرسلين، خاتم النبيين، لأنه لا يمكن أن يلبى أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا برسالة ولا بغيره. طيب محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. إذن أول القرآن هو الفاتحة كتابة وتلاوة، أما نزولا فأوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب المختوم بسورة الناس وليس بعدهما شيء من القرآن، وهذا القرآن ولله الحمد والمنة محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، منقول بالتواتر القطعي اليقيني، ومن أنكر فيه منه حرفا مجمعا عليه بين القراء فإنه كافر. حرف واحد إذا كان مجمعا عليه عند القراء فهو كافر، أما المختلف فيه فعلى الاختلاف. طيب، يقول قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهو نازل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. التغيير بالنسبة للحركات والنقط، الزيادة زيادة كلمة أو حرف، النقص نقص كلمة أو حرف، التبديل أن تبدل كلمة بكلمة، وهو غير التغيير الذي سبق في أول كلام، محفوظ من هذا. حيث تكفل الله تعالى بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وعليه فمن ادعى أن هناك شيئا من القرآن مكتوم فهو إيش؟ كافر، مكذب لله عز وجل، لأنه من لازم أن يكون كذلك أن الله إما عاجز عن حفظه وإما كاذب في قوله إنا له لحافظ. ومن وصف الله بالعجز أو بالكذب فهو كافر. حلال الدم والمال. طيب، قال الله تعالى: ولذلك إيش مضت، ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره، والحمد لله. حتى التغيير المعنوي ييسر الله تعالى من عباده من يبين بطلانه. شوف، التغيير اللفظي ما حاول أحد أن يغير اللفظ أبدا. التغيير المعنوي في محاولة، نعم في محاولة وفعلا وقع، لكن الله يغير من يبين الحق، وهذا تعرفونه من كتب التاريخ ومجاري العلماء رحمهم الله. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعة من المثاني، ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة، ونص عليها لأنها أم القرآن، وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وهي رقية من كل داء، لكن بشرط أن يكون الراقي مؤمنا موقنا والمرقي عليه كذلك مؤمنا موقنا. هذا وصفه بإيش؟ القرآن العظيم. وقال تعالى: والقرآن المجيد. والقرآن المجيد، القرآن المجيد في أي سورة وردت؟ في سورة قاف، سورة البروج، سورة البروج. في كلتا السورتين بيان قهر الله تبارك وتعالى لأعدائه وعقوبتهم، لأن ذلك نعم. ووصف القرآن بأنه مجيد مناسب تماما لهذا، لأن المجد هو العظم والسلطان، العظم هو السلطان. وهلاك من يضاد القرآن، يعني لأن القرآن إيش هو؟ مجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والله القرآن مبارك من كل وجه، مبارك في تأثيره على القلب، كما قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيش لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو مبارك في تأثيره، لا شيء يؤثر مثل القرآن. وما نتأثر به أحيانا إذا سمعنا قصيدة واعظة أو كلاما واعظا نتأثر ونبكي، وربما نقرأ شيئا من القرآن ولا يحصل لنا هذا، وسببه أن كثرة ترداد القرآن. كثرة ترداد القرآن تجعل القلب يقبله وكأنه شيء لا يؤثر عليه. ولهذا الآن إذا صدفت إنسانا لأول مرة احتشمت به وأكرمته، وإذا لقيته الثانية كالأولى أو أقل، وإذا جاءك الثالثة أقل، وإذا جاءك الرابعة قل له: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. نعم، لأن أتعبك. لكن القرآن سبحان الله لا يخلق على كثرة الترداد، لو تكرر الآية أو السورة 100 مرة ما تمل، لكن لو تكرر غيره مهما كان من الفصاحة لمللت. إذن فالقرآن مبارك في تأثيره، مبارك في أثره. كم فتح المسلمون به من مدينة وبلد، نعم، من المشرق إلى المغرب، فتحوا هذه البلاد بالقرآن الكريم، بآدابه، بأخلاقه، بعقائده، بشمائله، بكل ما يتضمنه. فهو مبارك في أثره وفي تأثيره وفي أثره. طيب، وقوله فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، هذه من بركته، أن اتباعه واتقاء مخالفته سبب للرحمة. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. مر علينا العظيم، المجيد، المبارك، الكريم. لقرآن كريم، وكرم كل شيء بحسبه، فهو كريم يفتح المدارك ويوسع العلوم، كما أن الكريم يعطي المال ويبذل. والبحر كريم لأن فيه من السمك والحيتان ما لا يحصى. القرآن كريم، فيه من المعاني وفيه من العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كم تضمنت هذه الكلمة ويخلق ما لا تعلمون من كل أنواع المركوبات من حين نزوله إلى يوم القيامة، فالسيارات والطائرات والبواخر وغيرها كلها داخلة في قوله ويخلق ما لا تعلمون. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة الرمي. كم ماذا يتضمن من الرمي؟ كل ما يمكن أن يرمى به إلى يوم القيامة من أسلحة عظيمة فتاكة. فالقرآن في الواقع كريم، فيه من المعاني والعلوم ما لا يوجد في غيره. اللهم اجعلنا من تاليه حق تلاوته. من أوصافه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. سبحان الله، ما قال يهدي للملة القيمة، قال للتي هي أقوى. وأقوى اسم إيش؟ اسم تفضيل، اسم تفضيل. كل خلق فاضل فالقرآن يهدي إلى أقومه، كل عبادة فالقرآن يهدي إلى أقومها،
وهكذا للتي هي أقوم من كل شيء. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم صل التفكر. لو أنزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته من حين ما أنزل عليه خاشع مساوي للأرض متصدعا من خشية الله. والقلوب نسأل الله السلامة قاسية أقسى من الجبال إلا ما شاء الله. وقال عز وجل وإذا ما أنزل السورة نعم. هذه الآيات الأخيرة في تأثير القرآن كيف يؤثر هذا التأثير. وقال تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. منهم أي من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. أين الإيمان الذي يزيد بالسور؟ هل زادتك يا فلان إيمان؟ وش يقول؟ وش يقول؟ منافق يقول لا. هل زادتك إيمان؟ لا. هل زادتك إيمان؟ لا. إذا ما في فائدة. هذا معنى الآية. منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، والاستفهام للتحدي. يقول عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ولهذا أرجو أن ننظر قلوبنا، هل نحن إذا قرأنا القرآن نزداد إيمانا؟ إن كنا كذلك فنحن مؤمنون، لأن الله يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بما وعد به القرآن من النصر في الدنيا والفلاح في الآخرة. كيف يستبشرون؟ لأنهم موقنون به فيستبشرون بما جاء فيه. وأما الذين في قلوبهم مرض نسأل الله العافية أي شك ونفاق، يا سامي أي شك ونفاق، ترى يا سامي خارج من التفسير. نعم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. الله أكبر، كيف تزيدهم رجسا إلى رجس؟ وهي نفسها الآية تبين نور وضياء، تزيدهم رجسا إلى رجس لأنهم يكذبون بها، وإذا كذبوا بها إيش؟ زادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. أعوذ بالله، وماتوا وهم كافرون، أسأل الله العافية. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي إلي، من أوحى به؟ الله عز وجل. لأنذركم به، أحذركم به من المخالفة. ومن بلغ، من بلغه القرآن. وفي قوله ومن بلغ إشارة إلى أن من لم يبلغه القرآن لم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة. وكذلك من بلغه القرآن على وجه مشوش فالحجة لا تقوم عليه، لكنه ليس كعذر الأول الذي لم تبلغه نهائيا، لأن من بلغته على وجه مشوش يجب عليه أن يبحث، لكن قد يكون في قلبه من الثقة بمن بلغه ما لا يحتاج معه في نظره إلى البحث. الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ أجيبه لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه، ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج، ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. طيب، وقال لينذركم من بلى، وقال تعالى فلا تطع الكافرين، يعني الكافرين بك وبالقرآن، وجاهدهم به جهاد كبير. معنى جاهدهم به يعني بالتمسك به وبشرائعه وبعرض ما جاء فيه من الآداب والأخلاق، فإن ذلك من أكبر جهادهم. ومن المعلوم أنه لا أحد يفهم من قول جاهدهم به يعني ارمهم بالقرآن، ما أحد يقول هذا. إذن كيف أجاهدهم به؟ بنشر تعليماته وبيان آدابه وأخلاقه وعباداته، وأنه يحرر القلوب ويحرر الجوارح من عبادة غير الخالق. أفهمتم؟ طيب، إذن القرآن الكريم يجاهد به الأعداء، وهذا من آثاره الحميدة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسك به ظاهرا وباطنا والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. أرغبتم هذا أو لا؟ ها؟ بارك الله فيكم. أنا أرجو الله أن ينفع بي وأن ييسر يعني الإتيان عليه.
بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثابتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثابتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي اقرأ ورسل بالمدثر.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن، هناك بعض الأحاديث يقول أول ما نزل غير ما ذكرناه، فما الجواب؟ أن نقول هذه أولية إيش؟ نسبية باعتبار شيء معين. فمثلا أول ما نزل يا أيها المدثر، جاء في الحديث هكذا، كيف يمكن هذا ونحن نقول أول ما نزل اقرأ؟ لا بد من الجواب. الجواب اسمع، قال وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين. قد يقول مثلا أول ما نزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يريد أول ما نزل من آيات الربا مثلا، يعني لو مثلنا بهذا، ولكن نقول أول ما نزل بالربا، أول ما نزل في المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فيه أولية إيش؟ نسبية. مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، هذه أول ما نزل. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث وفيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرز بهجة. وجه ذلك، وجه الاستدلال، أنه قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فأتيت خديجة إلى آخره. وهذا ظاهره أن المدثر إيش؟ أول ما نزل. لكن يقول فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، لأن الوحي أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع، وأراد قال بعضهم انقطع 3 سنوات، وقال بعضهم دون ذلك. والحكمة من هذا ليشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تطلع الوحي ونزول الوحي، وكان الأمر كذلك حتى صار يخرج إلى غار حراء ويرفع بصره إلى السماء يترقب أن ينزل عليه الوحي. فنقول أول ما نزل عليه بعد إيش؟ بعد فترة الوحي، وهذا صحيح. أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن فيه التصريح قم فأنذر، وهذا الإرسال. يقول أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، مجهولة بين قوسين كأنها قرآن، وإذا غلط نبئ بقرأ يعني بهذه السورة، فالقوس هذه تغير يكتب قوس عادي، وأرسل بالمدثر. ثم قال المؤلف نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، هذا يسمى ابتدائي، يعني الذي ليس له سبب نسميه ابتدائيا. ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وفي قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. هنا نحن نصصنا على هذا، وإلا فالأمثلة كثيرة للإشارة إلى أن هذه القصة غير صحيحة، لأن هذا الرجل بعد ذلك جاء الرسول ورده، وجاء أبو بكر ورده، وجاء عمر ورده، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن من تاب الله عليه ولو كان منافقا، حتى المنافقون. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالتوبة مقبولة من كل إنسان ومن أي ذنب. الخلاصة، القرآن ينقسم في نزوله إلى قسمين، ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني سببي وسنذكره في قوله. القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه،
والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. ثلاث أشياء: الأول سؤال يجيب الله عنه، مثاله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا واضح أنه قد سبق سبب يقتضيه، أليس كذلك؟ الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، لماذا خلقها الله عز وجل؟ فقال الله له: قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم، يقول مثلا هذا عليه دين إلى كذا وما أشبه ذلك. والحج يعني أن الحج أشهر معلومات، وما اشتهر من أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة لماذا تبدو صغيرة ثم تكبر، فأجاب الله بفائدتها دون سبب نقصان الهلال وزيادته لا صحة له. وأهل البلاغة يدعون هذا ويقولون إن إجابتهم بغير ما سألوا من أسلوب الحكيم، وليس كذلك. الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، ما سبب، يعني لماذا خلق الله هذه الأهلة، لأي سبب، لأي فائدة، فأجابهم الله عز وجل، والله موفق. الآن إن شاء الله عندنا رجلان التزما بتوزيع الكتاب. نعم نعم.
بالنسبة لكتب الصيام يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أتاه واحد من القطاع هذا المخرج من الجبل.
نعم نعم، هذا صحيح، لكن المعنى من شدة شوقه، فهذا من باب المبالغة، هذا من باب المبالغة، من شدة شوقه لهذا كان يعني يلقي نفسه من الجبل، وليس لا وليس المرة الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هذا ليس من الحكمة. خمس دقائق. نعم. إيش إيش؟
يا شيخ.
نعم.
قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هل هذا شبهي أو أي شيء؟
ماذا تفهم منه أنت؟ لكن سيقول، هل قالوا؟ إذن ابتدائية، إخبار الله عما سيقع. نعم نعم.
وعاد ما ذكرت منهم كثير من معاوية يذكرون.
نعم.
وإذا نبه لأن هل يخص ضعيفة ويصرون على الانتهاء منازل يستندون لأفضل ضعيف.
والله هذا غلط. شيء بارك الله فيكم جميعا، الاعتماد على ما صح أبرك من الاعتماد على أشياء ضعيفة، وإن كان هذه الأشياء ضعيفة فيها ترغيب أو ترهيب، لكن يكفينا ما صح. ولهذا لا ينبغي لنا أن نعتمد على ما يسوقه الوعاظ من الأحاديث أو الآثار، لأنهم يأتون بأشياء لا زمام لها. وسمعتم قبل البارحة عن قصة يحيى موسى، عن قصة الإمام أحمد ويحيى بن معين، حين قام الرجل يحدث عنهما وهما جالسان، يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق سندا كله خفاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قال قل الله أحد خلق الله من كل حرف كذا وكذا ملكا ويسبحون له إلى آخره. ولما قضى الحديث ناداه الإمام أحمد
فأقبل الرجل والله أعلم منه أقبل مهرولا يظن أنه سيعطيه شيئا، فقال ما من حدثك بها؟ قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يا حمد معي ما حدثناك. قال والله حسبك عاقل، ما خلق الله أحمد بن حنبل إلا أنت. يقف غطى وجهه قال يضحك عليه مشاكل. أصل فهمت مثاله عند النحويين، جاء القوم إلا حمارا، حمار الدابة المعروف، هل الحمار من جنس القوم؟ نعم لا، فهذا منقطع. نحن نقول بدل إلا حمارا إلا لا ولا بعيرا، راحت البعير إلا سيارة. هنا المتصل أن يكون من جنسه، مثل أن تقول قام القوم إلا زيدا، فزيد من القوم. المعنى أن المنقطع تكون إلا بمعنى لكن، فتقول جاء القوم إلا حمارا أي جاء القوم لكن حمارهم لم يأتي معهم. لا المتصل إلا على بابها أداة استثناء، ما هي أداة استدراك إلا التي المنقطعة أداة استدراك. نعم سبق لنا العام يشمل جميع أفراده على وجه الشمول، يعم جميع أفراده على وجه الشمول، والمطلق يعم جميع أفراده على وجه البدل. إذا قلت لا تكلم رجلا وجب أن تمتنع عن إكرام جميع الرجال، وإذا قلت أكرم رجلا كفى أن تكرم رجلا واحدا. انت وقت طيب اقرأ صادق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب مفردي، والسبب إما سؤال يريد الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرقب بطونا ولا أفتق ولا أكتب ألسنا ولا أجبن ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القرآن ينزل تارة على سبب وتارة بغير سبب، الثاني يقال له ابتدائي والأول يقال له سبب، ما نزل على سبب. وإذا نزل على سبب فهل العبرة بخصوص السبب أو بعمومه؟ بعموم اللفظ. طيب يستمع، يقول المؤلف رحمه الله: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي. هذا السبب، ما تقدم نزوله سبب يقتضي، وهو إما سؤال يجيب الله عنه، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس. هذا واضح أن سبب نزول هذه الآية سؤاله. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو آذن، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والثاني حادثة وقعت
تحتاج إلى بيان وتحذير، فيتحدث الله عنها، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، والغيبة في قول لئن سألتهم تعود على المنافقين. هؤلاء المنافقون اجتمعوا في مجلس، ومجالس المنافقين إما استهزاء بالإسلام أو بالرسول أو بالقرآن أو بالصحابة أو ما أشبه ذلك، لأنه بذلك تعمر مجالسهم. نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا يعني أوسع، وهو كناية عن كثرة الأكل، وكذب المنافقون وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعصب الحجر على بطنه من الجوع وينفق المال، أين رغبة البطون؟ وحث على قلة الطعام والشراب، فقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نسأل الله أن يعيننا على هذا. أكثر الناس الآن إذا جلس الأكل يحتاج إلى أحد يعمده حتى يقوم من كثرة أكله، إلا من شاء الله. ولذلك كثرت الأمراض، كثر الضغط، كثرة مرض السكري وغير ذلك، كل بأسباب البطنة. كثر الكسل، لو أننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس بقينا أصح. والعجب أن غيرنا يطبق هذا. حدثني أناس كثيرون يقولون إن الغرب لا يأكلون ويشبعون.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.
ولذلك كثرت الأمراض، كثر الضغط، كثرة مرض السكري وغير ذلك، كل بأسباب البطنة. كثر الكسل، لو أننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس بقينا أصح. والعجب أن غيرنا يطبق هذا. حدثني أناس كثيرون يقولون إن الغرب لا يأكلون ويشبعون، يأكل واحد قليلا ثم يقوم يعمل، وإذا جاء رجع وآكل قليلا وقام يعمل، إذا جاء حتى يكون لهم خمس أكلات في اليوم. أما نحن ما شاء الله، فصحيح ينطبق علينا رغبة البطون. بماذا يتعلل؟ يتعلل بعض أن يقول: الحمد لله أن أبا هريرة شرب من اللبن حتى ملأ بطنه، فقال الرسول: اشرب. قال: لا أجد مساغا، ما في مكان. فيتعلل بقصة وقعت من شخص ميت من الجوع، يسقط من الجوع إذا قاموا، نعم، وجاء الله له بلبن فشرب. يقيسون هذه الحالة النادرة، يقيسون عليها كل الأحوال الآن. نسأل الله يعيننا يا أخواني على قلة الأكل، وأن نقتصر على الأكل النافع. طيب، هؤلاء يقولون: ما رأينا من مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أصدقوا في ذلك؟ لا والله كذبوا. قال: ولا أكتب ألسنة. قاتلكم الله أيها المنافقون، والله ما في الدنيا أكثر من المنافقين. هم يقولون: ما رأينا أكثر ألسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أجبن عند اللقاء. الله أكبر، من أحق الناس بهذه الأوصاف؟ هم المنافقون، هم الذين لا يريدون إلا الدنيا وشبع البطون وشهوة الفروج والرئاسة المذمومة. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يريدون هذا، وإن أرادوه فالإرادة الثانوية، الأمر عندهم أعظم من هذا، يريدون الحياة الآخرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبره؟ من هو؟ لا، أحد الصحابة، زيد بن أرقم جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبره لا بقصة ثانية، لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز من العذاب، أخبره الله بهذا. نعم، يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل وهو المنافق يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه. بماذا؟ بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيد على هذا، وكفى بذلك ردعا وتوبيخا وخزيا والعياذ بالله. وعلم من الآية الكريمة أن من استهزأ بالله أو بآياته أو رسوله فهو كافر، لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله فهو كافر، حلال الدم والمال. ولا ينبغي أن نقتصر على حبسه ثم نحابي الأمة في إطلاقه أبدا، يجب أن نقتله. وهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال لا تقبل لعظم ردته والعياذ بالله، ومنهم من قال تقبل وهو الصحيح. لقول الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم قوم لا يفقهون. ولعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولكن التوبة هنا توبة مبلغة، لا بد أن يظهر من هذا الرجل الثناء على الله وآياته ورسوله ضد إيش؟ الاستهزاء، وإلا فهو كاذب ما تاب. الثانية من الأسباب فعل أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادل. ما سببه؟ هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته. الظهار في الجاهلية طلابنا، الظهار في الجاهلية طلاق بائن، فإذا قال الرجل منهم لزوجته أنت علي كظهر أمي طلقت منه طلاقا بائنا ما في رجعة. أفهمتم؟ لما ظهر أوس من زوجته جاءت الزوجة تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ظاهر مني بعد أن كبر سني ورق عظمي وكثر ولدي، فتشكي للرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، بل في بعض الروايات أنه قال ما أرى زوجك إلا قد طلقك. أنزل الله الآية في بيان حكم هذه إيش الواقعة التي أشكلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجاب فيها بقوله ما أرى زوجك إلا طلقك، حتى أنزل الله هذه الآيات. طيب، بعد أن فهمنا ذلك، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ. نعم. ثم قال المؤلف فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. وهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله، لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه من ذلك ما انتظر نزول الوحي، لبت بالأمر. ولهذا لما سألوه عن أصحاب الكهف قال أخبركم غدا، لأن ما عنده علم، قال أخبركم غدا. جاء الغد لم ينزل شيء من القرآن، ثاني ثالث إلى 15 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء، لأنه صادق ما يمكن أن يتقول على الله، حتى نزلت قصتهم فقصها على الناس. فمعرفة أسباب النزول تبين أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المراد بالروح يا أحمد تنزل الملائكة والروح فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما المراد بالروح؟ ها؟ إيش؟ إذن تنزل الروح، تنزل الملائكة والروح يعني روح الإنسان. نعم. ماذا رأيت في منامك؟ كيف سؤول فجر اشهد بالحق. نعم. ها؟ نعس، لكن نعاس في الدرس نوم ثقيل، انتبه يا أحمد. طيب هنا يقول ويسألونك عن الروح يعني روح الإنسان. ما هذه الروح التي إذا كانت في البدن فهو إنسان حي متحرك فاهم واعي، وإذا ذهبت عن البدن صار جثة كومة من اللحم والعظام والدم. ما هذا؟ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان كاذبا يريد أن يمشي نفسه لقال الروح كذا وكذا، لأن السائل اليهودي، واليهودي يسأل للاسترشاد أو للتحدي، للتحدي لا شك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فقطع الله العلم بها. الروح من أمر الله لا يعلمها إلا الله عز وجل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهذا توبيخ للسائل عن الروح، كأنه يقول ما بقي عليك من العلم إلا الروح حتى تسأل عنها، وقد فاتك من العلم. عجيب الشيء الكثير، لأنه قال ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وبهذه الآية يمكن أن نجيب عن هؤلاء، أن نجيب هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله أو عن كيفية ما يقع من أمور الغيب، نقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا قال كيف كان الحر في الدنيا من فيح جهنم، من أين جاء؟ نقول ما بقي عليك من العلم إلا هذا حتى تسأل، ونسأل عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ونقول تعال تعال أيها الحاضر أيها الحريص على العلم أخبرني عن روحك. يستطيع أن يجيب؟ ما يستطيع، لا يستطيع أبدا. فنقول إذا عجزت عن فهم ما كان بين جنبيك وبه حياتك فكيف تسأل عن ما فوق ذلك؟ المهم أن هذا قاعدة تنير القلب وتفسح الصدر، أن الشيء الذي لا يمكن إدراكه لا تسأل عنه، لأنه بكل سهولة نقوله للسائل إيش؟ ماذا نقول؟ نقول ما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هل ما بقي عليك من العلم إلا هذا تسأل عنه؟ اسأل عن وضوءك، عن صلاتك، عن زكاتك، عن صيامك. طيب، ومثال الثاني ما هو الثاني؟ نعم، بيان منها بيان أن القرآن نزل من عند الله، أو يخفى عليه. نعم، مثال الثاني قول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي يقولون؟ المنافقون. المنافقون أغنياء، المنافقون أعزاء بأنفسهم وهم أذلة. ماذا قالوا؟ قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني وإذا انفضوا فأنفقوا عليهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى هنا للتعليل وليست للغاية، بخلاف قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهنا حتى يرجع إلينا موسى للغاية، انتبهوا للفرق. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتركونه. أجابهم الله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الرزق ليس بأيديهم، بأيدي الله عز وجل، وما رزقهم الله المال إلا فتنة لهم. ثانيا يقولون: ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين. عبد الله بن أبي له ولد طاهر اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي، أبوه رأس المنافقين وهو من صالح المؤمنين، يعني ابنه. طيب، يقول ذلك ما هو؟ يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وأصحابه، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر يعني عمه به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ليستثبت الخبر، فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال، ويحلفون على الكذب، نعم، وهم يعلمون، حلفوا ما قال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما يسمع، لا يحكم إلا بما يسمع، مع أن زيد ما أرقم أخبره، لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعوة إلا ببينة. صدقهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحكمة أنه يصدقهم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون أنزل الله فيهم سورة كاملة، وهي سورة المنافقون، وأنزل في فضائحهم عدة آيات في سورة براءة. ولهذا كانت براءة من أشد السور على المنافقين، لأنها فضحتهم. وأنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة كاملة. من هم؟ أبو لهب. أولا لأن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يجب عليه أن يكون أول الناس مؤمنين به ويدافع عنه، لا أن يكون أشد الناس عداء له وكفرا به والعياذ بالله. فاستحق بفعله القبيح الشنيع أن تنزل فيه سورة كاملة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق إنه على كل شيء قدير. نعم كيف؟ أيه أحسنت الدرس الثاني. نعم إذن نستمر الحمد لله. طيب صار من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من عند الله. ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. إذا عرفنا سبب النزول عرفنا عناية الله عز وجل برسوله في الدفاع عنه. مثاله قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من شبه الكفار ما قد يروج على أهل الجهل. قال الذين كفروا الكتب التي نزلت على الرسل السابقين تنزل جملة واحدة ومحمد ينزل عليه كتابه مفرقا، فهل لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ماذا يريدون بهذا الكلام؟ التشكيك في كون هذا الوحي من عند الله. أجاب الله عنه قال كذلك أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك نقويه. أرأيتم لو نزل القرآن جملة واحدة لكان فيه مفاسد، لكان تنزل الأحكام كلها من أولها إلى آخرها جملة واحدة في أناس وثنيين لا يعرفون الحق، هل يكون هذا مقبولا أو يتردد فيه الكثير؟ الثاني يتردد فيه الكثير، والله يقول هذه أوامر كثيرة وحبس حريات كما يقولون. لكن إذا نزل كاللبن للرضيع يمتصه شيئا فشيئا نفع أو لا نفع، ولهذا قال كذلك لنثبت به فؤادك نقويه. كلما فتر الوحي ازداد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى الوحي فنزلت الآيات تثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا رتلناه ترتيلا، رتلناه ترتيلا يعني أنزلناه على مهل وعلى مكث كما قال تعالى في آيات أخرى وقرآنا فرقناه يعني فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكونه يأتي شيئا فشيئا مرتلا لا شك أنه أسهل على الناس في حفظه. وتعلمون أن الصحابة الكتابة فيهم قليلة فأكثر ما يكون عندهم الحفظ. وفي قوله تعالى ورتلناه ترتيلا وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يعني اقرأه على مهل. وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جود اقرأه بصيغة التجويد فليس كذلك، بل التجويد قد يكون مع الإسراء وعدم الترتيل، فالمراد بالترتيل أن تقرأه على مهل. نعم يقول وكذلك نعم وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطهير إيش عن فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير ولا تطهيرا هذه لا بد أن نقدر يعني ونزلت تطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. الآن لا يخفى علينا جميعا أن رجلا قيل له في امرأته وهي أحب النساء إليه إنها ذات بغاء، ماذا يكون الموقف؟ سيكون حرجا صعبا ولهذا فتر الوحي وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يشعر به أحد، زوجته وابنة صديقه وأحب النساء إليه ترمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فكان في قلق، وكان يدخل عليها وهي مريضة، لأنها أول ما رجعت المدينة أصابت الحمى، ثم لما سمعت بالقضية ازدادت وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها دم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل ويتحفى، وفي ذلك تلك الأيام إذا دخل قال كيف تيكم كيف تيكم باسم الإشارة للبعيد، ولا يتحدث إليها ولا يستأنس معها، لأن الأمر عظيم. نسأل الله يحمينا وإياكم. لو أن الإنسان ركن إلى زوجته الباقية لقيل هذا ديوث، فالمسألة لا تتصور. ولهذا قال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون يعني ممتنعا أشد الامتناع، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، تنزيها لك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة، ينزه الله عز وجل أن يكون هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أو بأنفسهم يعني لظنوا بالرسول كما وبأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم، وهم يظنون بأنفسهم البراءة من كل من هذا. فالمسألة عظيمة. لما نزل الوحي سبحان الله ونزل وهو في بيت عائشة 10 آيات محكمات عظيمات يتقرب المسلمون بهن إلى الله عز وجل، ولهم بكل حرف منهن حسنة والحسنة بعشر أمثالها، شف الفرج من الله عز وجل. نزلت هذه الآيات العظيمة، ولهذا أجمع المسلمون على أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد يقتل على كل حال، بل قالوا لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر مرتد لا تقبل منه توبة، يقتل بكل حال ولا كرامة، وهو أذل عندنا من الجعلان. آيات الإفك نزلت، نعرف سبب النزول، سبب النزول خوض هؤلاء المنافقين ومن اغتر بهم في هذا الأمر العظيم. إذن فيه بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعم المرسل ونعم الرسول، وعناية الله تعالى بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدنس، والله لو دنس فراش واحد من الناس لكان عظيما، فكيف بفراش النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله الآيات في الدفاع عن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له أي للرسول عما دنسه به هؤلاء الأفاقون. هو تطهير للرسول لا، وتطهير لعائشة ولا لا؟ نعم، لكن تطهير أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون فراشه بغيا، فحصل بذلك طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عناية الله به وخذلان هؤلاء الخبثاء الذين قال الله فيهم والذي تولى كبره منه، نعم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم في الآخرة. في الدنيا لم يحده الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أقام عليه الحد، مع أنه أقام الحد على حسان بن ثابت وامرأتي، استغفر الله، أقام الحد على مصطح بن أثاثة وامرأتي، لكنه لم يقم الحد على عبد الله بن أبي، مع أنه هو الذي تولى كبره. ليش؟ اكتفاء بقوله تعالى له عذاب عظيم ولم يقل يجددوه، هذا واحد. ثانيا الحد تطهير، وعبد الله بن أبي الخبيث أهل للتطهير أبدا، رجس، هذا سبب أيضا. سبب ثالث، عبد الله بن أبي زعيم قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التأليف، وربما يحصل من قومه ما لا تحمد عقباه لو أقيم عليه الحد، فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا أن الخبيث عبد الله بن أبي مكار خادع، ليس يصرح بهذا الأمر، لكنه يجلس في المجالس يقول ما سمعت وش قيل، ما سمعت وش قيل، وش الأسماء، قال قيل إن عائشة كذا وكذا، فهو يشي بالحديث لكن لا يصرح، وما كان كذلك فإنه لا يحد. فالمهم أن ترك حد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبيث له أسباب. طيب، المقصود من هذا في الحقيقة أن سقتها لأن الأمر والله عندي عظيم يتفطر القلب منه، وشاهده من درسنا هو بيان عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ثالثا بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، مثال ذلك آية التيمم. آية التيمم يعني بدلا عن الماء. ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، فذكر الحديث وفيه أنزل الله آية التيمم فتيمم. سبحان الله، فرج الناس، ضاق عليهم الأمر، ما عندهم ماء، ولا يمكن أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعوا عن هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم حبسهم على هذا العقد. أولا لأنه مال، والمال قليل. ثانيا أن عائشة تتحلى به لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، فهو عقد ذو قيمة. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرب لأمته بمقاله وفعاله حتى يعلموا ما للزوجات من الحقوق وأنه تجب مراعاتهم، وحتى يعرفوا قدر المال فلا يضيعوه بلا فائدة. فالمهم أنه حبسهم عليه الصلاة والسلام على هذا، وليس معهم ماء، والصلاة قد حامت. ما الحال؟ ما الحل؟ أنزل الله آية التيمم فكان فيها فرج عظيم، وهي مصداق قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة في إرضاع المرأة ولدها المطلقة. يقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فلن يضيع الولد، لابد أن ييسر الله تعالى من يرضعه، فسترضع له أخرى، والسين للقرب والتحقيق. فإذا تعاصر الأبوان في إرضاع الزوج في مقدار النفقة أو ما أشبه ذلك، فالحل قريب جدا، فسترضع له أخرى. منين؟ من فاطر السماوات والأرض، ييسر الله له ذلك، لأن وعد الله حق. قال فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ صدق رضي الله عنه، آل أبي بكر لهم بركات لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة، ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة أبي بكر لكفى بها بركة، حصل بها خير كثير: قتال أهل الردة، وعزة المسلمين، وتولية الفاروق. تولية الفاروق رضي الله عنه هذه من حسنات أبي بكر، أنه حسم النزاع في ولاية العهد لعمر، وأنه وضع الحق في نصابه تماما. ولهذا تعد خلافة عمر من مناقب أبي بكر رضي الله عنه. فبركتهم كثيرة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن تقول للإنسان هذه من بركتي، لكن ليست بركة الصوفية الذين يتبركون حتى بالنعال، لا، البركة بركة علم، بركة تيسير الأمور. كثيرا ما تتيسر الأمور في قدوم شخص، كثيرا يكون هذا من باب التفاؤل. وكثيرا ما يكون الإنسان سببا لخير كثير في وجاهته لمظلوم، أو إعانته لمحتاج، أو تعليمه لجاهل، كل هذه بركات. فقول الناس للشخص هذه من بركاتك، هذا إذا صدق فهو حقيقة. إذا كان هذا الرجل إذا حضر أناس في المجلس وعلمهم وأرشدهم أو أشار بشيء في رأس، فهذه إيش؟ من البركة. رابعا، فهم الآية على وجه الصحيح. هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، أن تفهم الآية على وجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. الصفا أين يقع؟ أين يقع؟ أنا أعرف من مكة، لكن هو في رأى الحجول ولا في أي مكان؟ يقع شرقا عن الكعبة الصفا، وعلى وأعلاه جبل أبي قبيس. المروة يقع عنها شرقا شمالا، وعليه الجبل، أعلاه الجبل الذي يسمى قعيقعان، هذا جبل أبي قبيس وذاك قعيقعان. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شف، من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. صحيح؟ نعم، يعني لا جناح عليك أن تطوف، يعني وليس بواجب، هذا ظاهر الآية، لكن إذا عرفت السبب بطل العجب. ففي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. نرى يعني نظن أو نرى بمعنى نعتقد ونعلم أنهما من أنبياء الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعون. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعلها من جعلهما من الشعائر، ويكون فلا جناح عليهما نفيا لما يتوهم من إيش؟ من الإثم بالطواف بهما، وليس نفيا لأصل الحكم، بل هو نفي امشي معي لما يتوهم من الإثم بالطواف بهما. والآية تدل على هذا، لأنه قال من شعائر الله، وما كان من شعائر الله فهل يقتصر في حكمه على أن يقال لا جناح عليك أن تفعل؟ لا، بل هو مطلوب. طيب، فأنزل الله إن الصفا من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما، وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد به نفي تحرجهم وإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله ما فيها ضمير عنده، فقد تبين بقوله من شعائر الله. إذن صار فائدة معرفة بيان السبب فوائده 4، احفظوها بارك الله فيكم. نعم. ثم قال عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، وهذا قاعدة معروفة والحمد لله، وأكثركم يجيدها ويجيد تطبيقها. مثال ذلك آيات اللعان، آيات اللعان اللعان يكون بين الزوجين، وسببه قذف الزوج زوجته بالزنا، وسمي لعانا لأن الزوج يقول فيه وأن لعنة الله عليه، ولم يسمى غضبا آية الغضب، لأن اللعان يبتدأ به أولا، ولأنه في حق الرجل والرجل أشرف من المرأة. يقول ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك بن سحماء، كلاهما صحابي، لكن الصحابة ليسوا معصومين من الإثم، من كبائر الإثم والفواحش، ليسوا معصومين، قد يوجد فيهم من يزني ويقتل النفس ويشرب الخمر، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذه الأشياء التي تقع منهم لا بد أن يكون لها ما يكفرها، لا بد. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية أسبابا متعددة لتكفير ما وقع منه، منها أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وتعلمون ما جرى في قصة حاطب وجاسوسيته على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة، لما قال عمر دعني أقتل أضرب عنقه، قال لا، لأن الجاسوس يقتل، الذي يجس على المسلمين للكفار يقتل، يجب أن يقتل وجوبا حتى لو تاب، لأنه لو تاب فإن مضراته لا ترسل، بل يقتل حتى لا يعود غيره إلى ذلك. لكن الرسول منع عمر وقال له وما يدريك أن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فوقع هذا الذنب إيش؟ مغفورا من قبل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين عزا عظيما. يقول نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهري. البينة يعني أقم البينة على أن امرأتك زنت. وكم البينة يا أحمد؟ نعم، 4 شهود رجال عدول يشهدون أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج الزانية، رأوا الذكر في الفرج، من يبي يشهد؟ نعم، ما حد يشهد، صعب. ولهذا لما وقعت هذه القضية في زمن عمر، قوم شهدوا على أحد الصحابة بأنه زنى، جابهم عمر قال: تشهدون؟ قال: نعم نشهد. تشهدون أنكم رأيتم ذكره في فرجه؟ قال: نعم نشهد. 3 كلهم ثبتوا على هذه الشهادة. 4 لما جاء يشهد قال له المشهود عليه: اتق الله، اتق الله، والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة. صعبة. قال: والله يا أمير المؤمنين وقف، أنا رأيت أستا تنبو وذكر ينزو، يعني رجلا ينزو، لكن إلى حد أن ذكره في فرجها ما أستطيع، ما أشهد. كبر عمر تكبيرا عظيما أن نجى الله أحد الصحابة من هذه الفرية. ثم جلد 3 على 8 جلدة وبرأ 4 وبرأ المكتوب عليه. احنا نقول مكتوب عليه ولا لا؟ نقولها بملء أفواهنا لقوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هلال بن أمية رضي الله عنه، وتعرفون أنه أحد 3 الذين نزلت توبته من عند الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهري؟ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. الله أكبر، ثقة بالله عز وجل وحسن ظن، أكد أن الله سينزل ذلك. لماذا أكده؟ بالقسم واللام ونون التوكيد، فلينزلن الله، لأن الجملة هذه مؤكدة بهذه 3، القسم واللام ونون التوكيد، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ: حتى بلغ إن كان من الصادقين. تقول المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ مشكلة. يقول: أيقتله، يعني يقتل من رآه على زوجته، فتقتلونه، تقتلون ما.
أيها الإخوة، إخواني في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.